إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نفى الله جل وعلا الخير في كل ما يتناجى به الناس وفي كل ما يتحدثون به، إلا فيما استثناه الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم. نفى الله الخير في كثير مما يتناجى به العباد إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلا من كان في نجواه الأمر بالصدقات والحث على ذلك، فهذا نجواه فيها الخير وكلامه فيه الخير، وكذلك أمر بالمعروف أيا كان، أو دعا إلى الإصلاح بين الناس والمقاربة بين قلوبهم. ومن يفعل هذه الأمور ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عباد الله، إن الأمر بهذه الخلال من الخير المحض الذي أثنى الله جل وعلا على فاعليه وأخبر بالأجر العظيم لهم، إلا من أمر بصدقة، أمر بإعطاء للناس وإنفاق على المساكين والمحتاجين الذين يتطلعون إلى أعطيات الأغنياء، والذين ربما هم بحاجة ماسة إلى مواساة الموسرين لهم. عباد الله، إن هذه الشعيرة العظيمة التي تدل على رحمة هذا الدين، والتي تدل على أن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جعل الله جل وعلا للفقير حقا في مال الغني، ليس على مبدأ الاشتراكية الذين يجعلون الناس مشتركين في الأموال ولا يعطون كل ذي حق حقا، بل على مبدأ دين الإسلام العظيم الذي هو مبني على الرحمة وعلى التكاتف والتعاطف والتآخي. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: بعد أن أمر أن يدعوهم إلى التوحيد وإلى الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، من أغنيائهم بأنفسهم وترد إلى فقرائهم بأنفسهم. ولذا استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث أنه لا ينبغي نقل الصدقة ولا نقل الزكاة من بلد إلى بلد ما دام أهل ذلك البلد محتاجين إليها، فإذا استكفوا وصار ما عندهم كافيا نقلت بعد ذلك للحاجة، حتى يسود المجتمعات كلها مثل هذه العطايا العظيمة التي جعلها الله جل وعلا لهم. عباد الله، إن هذا الإنفاق هو بركة في مال العبد، من أعطاه الله جل وعلا مالا لا يبخل بذلك المال، وإن كان الشيء اليسير وإن كان الشيء القليل، بل ينفق في مرضات الله وفي سبيل الله ويواسي من كان محتاجا من المسلمين، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالصدقات تربو وتكثر وتتزايد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه مهما كان ذلك الشيء. فإن الآية فيها شرط وجوابه مما يدل على تحقق الجواب مهما وجد ذلك الشرط. فمهما أنفق الإنسان ومهما بذل فالله جل وعلا يخلفه، وما أنفقتم من شيء قل أو كثر إلا والله جل وعلا سيخلفه وعدا عليه حقا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال أبدا والله، بل تزيده وتنميه وتكثره. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. فإذا أنفق العبد مما خوله الله جل وعلا وإن كان شيئا يسيرا أنفق الله عليه وأعطاه ما لا يتوقعه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ونؤمن بنداء هذين الملكين، أحدهما ينادي بهذا النداء: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم من أنفق في سبيلك وفي مرضاتك فأخلف عليه يا رب العالمين، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، من أمسك أتلف ماله ولا تنفق عليه ولا تبارك له فيه، بل إن الله جل وعلا يخص المنفقين والمتفقدين للمسلمين بالبركات من بين سائر الناس. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض، يمشي بصحراء ليس حوله أحد، سمع صوتا من السماء يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، أي في أرض ذات حجارة سود. قال: فإذا شرجة من تلك الشراج، والشرجة هي السائلة، المكان الذي يمشي فيه السيل، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، تعجب صوت من السماء ينادي: اسق حديقة فلان، فيتنحى ذلك السحاب
ويصب ذلك الماء في موضع واحد من الأرض وتستوعب ذلك الماء كله بقعة واحدة ومكان واحد. فعجب ذلك الرجل فتتبع الماء، فبينما هو كذلك إذ وصل إلى رجل يحول الماء بمسحاته إلى مزرعته، قال: يا فلان ما اسمه؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. فإذا هو الاسم الذي سمعه في السحاب، قال: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الأرض فآكل أنا وعيالي ثلثة وأرج فيها ثلثة وأتصدق بثلثه، وجاء في رواية: وأجعل ثلثة للمساكين وللسائلين وابن السبيل. فهذا الرجل لما كان باذلا لما أعطاه الله ولم ينسى غيره مما خوله الله جل وعلا، اختصه الله بالرزق من بين سائر الناس رحمة به وإكراما له على عمله الطيب. إن الله جل وعلا يعطي العبد، فإذا بذل زاده وأمده وثبته، وإذا منع فهذه نعمة الله، فإن الله يأخذها ويحولها إلى آخر ممن يبذلها للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا، أو إن من عباد الله أقواما يمدهم بالنعم ويمتعهم بالنعم ويقرهم فيها ما بذلوها ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا هم منعوها صرفها عنهم وحولها إلى غيرهم. إن من عباد الله عبادا يختصهم الله جل وعلا بالنعم ويقرهم فيها ما داموا باذلين لها، ويقرهم فيها ما دامت نفوسهم طيبة بها، فإذا منعوها صرفها الله جل وعلا عنهم وحولها إلى غيرهم. أي نعمة كانت، نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة الجاه أو نعمة القدر والمنزلة، هذه النعمة إذا بذلت في مصالح العباد أقرها الله جل وعلا، فإذا منعها صاحبها أخذها الله عنه وحولها إلى غيره. أيها الناس، إنما يقدمه العبد في هذه الحياة هو الذي يبقى له عند الله، وإنما ربما يضيع عليه في غير موضعه لا يستفيد منه شيئا. ثبت عند الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فجعل يقول: أرسلوا لفلان وأرسلوا لفلان وأرسلوا لفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، كم بقي من الشاة؟ قالت: يا رسول الله، لم يبق منها إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها، بقيت عند الله وثبت الأجر فيها عند الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن ابن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدمه عند الله، وإن مال وارثه ما أخره. فما تقدمه هو ماله ودرجة لك، وما تبقيه هو مال الورثة، ويكتب الله فيه الأجر إن كان لك فيه النية الصالحة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وبنحوي عن عبد الله بن الشخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، دخل النبي عليه الصلاة والسلام أو دخل على عبد الله بن الشخير وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، ليس لك من مالك إلا ما أكلته فأفنيته، أو لبسته فأبليته، أو تصدقت به فأبقيته عند الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينقطع العمل مهما بلغت الأموال ومهما بلغت التجارات، إذا لم يقدم العبد لنفسه في هذه الحياة يموت فتنقطع الأعمال. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية التي ينشئها في حياته والتي يقيمها وما زال موجودا على ظهر الأرض وعلى قيد الحياة. عباد الله، إن الإنسان مهما بذل أعطاه الله وأخلفه وأبقاه له وأكرمه بالكرامات التي لا منتهى لها، فالإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: يوم تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، يوم يعرق الناس فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما لشدة الحر ولجنو الشمس. وهناك أناس في ظل الله جل وعلا وفي ظل عرشه سبحانه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل باذل طيب النفس لا يريد مراءة الناس، لا يريد شهرة ولا سمعة ولا أن يقول الناس هو جواد، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عبد في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين العباد. كل إنسان في ظل صدقته على قدر تلك الصدقة وعلى قدر نيته التي قامت في قلبه وعلى قدر إخلاصه لله، كل عبد يوم القيامة في ظل صدقته حتى يقضى بين العباد. راوي هذا الحديث وهو مرثد بن عبد الله اليزني رحمه الله من أئمة التابعين من علماء مصر ومحدثيها، كان لا يمضي عليه يوم بعد أن سمع هذا الحديث إلا يتصدق بصدقة ولو بكعكة أو بصلة، حتى رآه بعض تلامذته يوما وقال: كان مرثد أول من كان مرثد أول من يدخل المسجد من أهل مصر، وكان لا يخطئه يوم إلا يتصدق فيه، فربما جاء بمال أو جاء بخبز أو جاء بكعك، ولقد رأيته يوما وفي جيبه بصلة، فقلت له: يا مرثد، وما تصنع بهذه البصلة؟ تنتن عليك ثوبك. قال وهو يخاطب تلميذه: لقد حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة، ولم أجد في بيتي إلا ذلك، ولم أجد في بيتي إلا ذلك يتصدق به. بما جابت به النفس وبما سمحت وبما طابت، لأن هذا فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كفارة للذنوب تحرق الذنوب وتطفئ الخطايا، ثبت في السنن عن معاذ وبنحو عند أحمد عن جابر بن عبد الله وعند الترمذي عن كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الذنوب، تزيل أثرها كما يطفئ الماء النار. النار العظيمة الملتهبة إذا صب إليها الماء بردت، فكذلك الذنوب المحرقة المؤلمة تطفئها هذه الصدقات. ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديث الفتن؟ قال: أنا سمعته يا أمير المؤمنين، أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يحصل للعبد فتنة في ماله وفي أهله وفي جيرانه، هذه الخطايا وهذه الفتن تكفرها هذه الأعمال العظيمات ومنها الصدقات. لقد جعل الله جل وعلا في الجنة بابا للمتصدقين إكراما لهم، كما جعل بابا للصائمين وبابا للمصلين وبابا للمجاهدين، جعل بابا للصائمين التي هي أجل الأعمال في هذه الحياة. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب في الجنة للمتصدقين حتى يكون تحفيزا لهم وتنشيطا لهم على بذل هذا المال الذي أكرمهم الله به في سبيل الله. فهذا الذي يغبط صاحبه، وهذا الذي يكون فيه الحسد. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. سلط هذا العبد على هلكة ذلك المال في الحق، لا يهلكه في مخالفات، لا يهلكه في معاصي ومنكرات، لا يهلكه في تشجيع أماكن الله وأماكن الباطل وتشجيع أهل الشر، ولكنه يهلكه في سبيل الله، في إعطاء المحتاجين وفي إقامة هذا الدين. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إن على الإنسان المسلم إذا تصدق أن ينفق عن نفس طيبة وأن يتخير من خير ما ينفق. فقد خاطب الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فحث الله جل وعلا على الإنفاق من الطيبات، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الرديء ولا تقصدوا المال السيء منه تنفقون، ولستم بآخذيه، أي إذا بذل لكم لا تأخذوه إلا أن تغمضوا فيه. ويقول الله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلا يصل العبد إلى درجة الأبرار الصلحاء حتى ينظر من أحب ماله وينفقه في سبيل الله، يجعل ما عند الله خيرا مما يبقيه في هذه الحياة. ثبت في الصحيحين عن أنس قال كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار مالا بالمدينة، وكان أحب ماله إليه وأطيب ماله وأزكى ماله مزرعة عظيمة فيها مئات النخيل يقال لها بيرحاء. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله أنزل إليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء مزرعة عظيمة وبستان كبير وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن استعظاما لهذا الفعل العظيم من أبي طلحة رضي الله عنه، بخن ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح. فقال أبو طلحة أقسمها يا رسول الله؟ قال نعم افعل وإني أرى أن تقسمها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه امتثالا لقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فطيب النفس بالنفقة وانظر من خيار المال إن طابت نفسك به وابذله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا تحقر القليل ولا تحقر اليسير بقدر جهدك وبقدر ما أعطاك الله، ولا تحقر شيئا في سبيل الله. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة، ما يعادل تمرة، عدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه فتربو في كف الرحمن، وجاء في بعض الألفاظ فيربي لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. عدل تمرة إن كانت النفس به طيبة وإن كان من كسب طيب حلال يربيها الله جل وعلا حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. لا تحقر جهدك، جهدك في 100 ريال أنفقها، جهدك في 50 ريال أنفقها، جهدك في إفطار أنفقه، في عشاء أنفقه، في كسوة افعلها، في أي شيء جهدك. ثبت في سنن الترمذي عن أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ ما هو أفضل الصدقة؟ قال جهد المقل، جهد المقل أن يكون مقلا من المال ثم ينفق ابتغاء مرضات الله. وثبت عند النسائي والترمذي على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم، فقالوا يا رسول الله وكيف سبق درهم 100,000 درهم؟ قال رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل آخر له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 درهم وتصدق به فسبق درهم 100,000 درهم. إذا كانت النية صالحة والنفس طيبة وكان العبد مقلا ومع ذلك تجود نفسه بالصدقة، تجود نفسه بالعطاء، تجود نفسه بالبذل، هذا دليل صلاح نيته ودليل إيمانه. فقد قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، برهان على صدق الإيمان، برهان على طيب النفس، برهان على الإخلاص لله. فإن النفوس تتعلق بالأموال، فإذا كان العبد مقلا وبذل ذلك وبذل شيئا مما لديه في سبيل الله بارك الله فيه وضاعفه. وهذه حياة الصحابة. لما نزلت الآية ولما أمروا بالصدقة قال أبو مسعود: كنا نحامل على ظهورنا، أجروا أنفسهم حمالين يحملون متاع الناس لأجل أن يتصدقوا. قال: فجاء رجل بصاع وتصدق بصاع، فلمزه المنافقون، كيف يتصدق بصاع؟ شيء يسير نحو 2 كيلو من القمح أو التمر. لمزه المنافقون وقالوا: إن الله غني عن صاع هذا. فجاء آخر فتصدق بمال كثير، فلمزه المنافقون قالوا: هذا مرائي، الذي تصدق بالشيء الكثير لمزوه بأنه يرائي، والذي تصدق بالقليل بحسب جهده قالوا: الله غني عن صاع هذا. فنزل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جهدك أيها العبد ابذله قدر ما تستطيع، أفضل الصدقة جهد المقل. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق التمرة نصف التمرة، اتق النار ولو بنصف تمرة تجعلها وقاية بينك وبين النار. فجد أيها العبد بما أعطاك الله وطيب به نفسك، ولا تحقر ما تبذله لله، فإن الله شكور وإن الله كريم وعظيم، يجازي العبد أكثر وأجل وأعظم من عمله الذي يقدمه ويبذله. واحرص أن تكون صدقتك في أقرب الناس إليك، تفقد الأقربين. أما الزكاة الواجبة فيجوز صرفها في الأقربين إلا من تجب عليهم النفقة، فالذي تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من الزكاة الواجبة، كالأب والأبناء والأم ونحوهم ممن تلزمك نفقتهم، فلا يجوز أن تحتال على نفقتهم ببذل الزكاة. وأما الصدقة التطوع فأفضل ما تضعها في الأقربين، لا سيما إن كانوا فقراء وإن كانوا محتاجين، فإن كانوا أغنياء وموسرين فغيرهم من الفقراء أولى بهم، ولكن إن كان ذو الرحم محتاجا أو فقيرا أو هو فيه حاجة لما تبذله فأحق الناس هو وأحق من تبذل له ذو الرحم. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن عن سلمان بن عامر: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وفي الصحيحين عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أنها كانت ذات مال، وكان عبد الله بن مسعود رجلا فقيرا، فأرادت أن تنفق عليه زوجها رضي الله عنه، فأتت رسول الله تسأله: يا رسول الله، أتجزئ الصدقة عنا على أزواجنا وعلى أيتام في حجورنا؟ قال: هما ثنتان، هما ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة وقرابة، وإعطاء لهذه القرابة التي هم أحق الناس بخيرك وفضلك وبرك وإحسانك. وتأمل أبا طلحة لما قسم بيرحاء، قسمها في أقاربه وقسمها في بني عمه. عباد الله، إن هذا الأمر العظيم ينبغي أن يكون سائدا بين المسلمين، وينبغي ألا يخلو يوم العبد من صدقة وإن قلت. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. عظم الشاه وكوع الشاه لا تحقر ذلك، ولو فرس نشاه. نبينا عليه الصلاة والسلام على ما كان فيه من الحاجة والجهد، وربما طوى الحجر على بطنه من الجوع، وكان إذا أتاه المال لا يهدأ حتى ينفقه. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي علي 3 ليال وعندي منه دينار. إلا دينار أرصده لدين، مثل أحد ذهبا لسره ألا تمضي الثلاث الليالي إلا وقد أنفقه. وفي مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وأمامه. ثم قال: يا أبا ذر، قال: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين في هذه الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إن الأكثرين في هذه الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وبين يديه. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام فقال لا، ولقد أتاه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يصير الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. وفي البخاري عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزوة حنين علقه الناس يسألونه ويطلبون منه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه شجرة، فقال: أيها الناس أعطوني ردائي، والله والله لو كان لي مثل هذه العضاء، وأشار إلى عضاء الوادي، والله لو كان لي مثل هذه العضاء نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. وفي صحيح البخاري عن أبي سروعة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر في المدينة، فقام مسرعا بعد الصلاة يتخطى رقاب الناس، ففزع الناس من سرعته، فلما رجع قالوا: يا رسول الله ما أعجله؟ قال: ذكرت في البيت، ذكرت في البيت تبرا ذهبا لم يصف بعد، ذكرت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، كرهت أن يمسي في البيت وأن يبيت في بيتي، بل أنفقه في سبيل الله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن ناسا من الأنصار سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. بذل ونفقات وإهلاك للمال في سبيل الله، هذه حياته عليه الصلاة والسلام. لو شاء لكان أغنى أهل الدنيا وأثرى أهل الدنيا، ولكنه كان ربما يحتاج إلى الشيء اليسير، يحتاج إلى ثياب يستدين من بعض اليهود فلا يرضى أن يدينه ثوبا يلبسه، مات ودرعه مرهون في شعير لأجل طعام ينفقه على أهله، وكانت تأتيه الأموال كالجبال، فلا يسره أن تبقى ثلاث ليال حتى ينفقها في سبيل الله. فلنا به أسوة ولنا به قدوة، كل بحسب جهده وطاقته، لا تجعل أيامك خالية من بذل ومن صدقات بقدر ما تستطيع، وتذكر أن درهما سبق 100,000 درهم، وتذكر أن أفضل الصدقة هي جهد المقل إذا صحبت نية صادقة ونفسا طيبة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. وارفعوا أيديكم من السسق بالمطر في هذا اليوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا طيبا مريئا يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم اشتدت الأمور والأحوال بالناس فارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.